بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فوقفنا بفضل الله عز وجل على أقسام المياه. ينقسم العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم المياه إلى فريقين. الفريق الأول يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والفريق الثاني يقسمه إلى اثنين فقط: طهور ونجس. أما الماء الطهور فهو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكمه، وهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض ما لم يخالطه غيره فيغلب عليه. والماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو وصف زائد على مجرد الطهارة في النفس، وهي الطهورية أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأما الماء الطاهر عند من قال به من العلماء، يعني عند إيه؟ عند الفريقين، لا، عند طائفة من العلماء لقالوا أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما الماء الطاهر فهو الماء الذي حدث له ما سلب طهوريته مع عدم تحويله نجسا، مع عدم تحويله نجسا. وهذا الماء أي الماء الطاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. ومن أمثلة هذا الماء كل ماء تغير أحد أوصافه ولونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر، بمخالطة شيء طاهر. ده مثال من ايه؟ من امثلة الماء الطاهر. مش كل الماء الطاهر بالشكل ده، لا، ده مثال من امثلة الماء الطاهر. وحياة المثال الثاني ان شاء الله يبين المعنى الاخر. وكذلك مثل الماء الذي سبق استعماله في رفع حد، وكذلك الماء الذي انغمست فيه يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما طويلا ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وطبعا هذه من السنن اللي يخالط فيها كثير من الناس للأسف الشديد، يعني وهو الإنسان يغسل يديه ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، خاصة لو كان بعد نوم الليل الطويل الناقض للوضوء. كل كلمة عند الفقهاء مقصودة، وغالبا تكون اشتراط لأمر معين. في هذا المثال مثلا الماء الذي انغمست فيه يد المسلم، يعني كل يد المسلم الجزء منها يد المسلم، تقييد المسلم ألا يكون كافرا، المكلف خرج منه غير المكلف، النائم ليلا نوما طويلا، اشترطوا أن يكون نائما والنوم ليلا وأن يكون النوم طويلا، ينقض الوضوء. ورد الفريق الآخر من العلماء هذا القول، يعني الفريق اللي قال إن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، رد هذا القول، القول بطهور أو رد القول بوجود قسم يسمى الماء الطاهر، رد هذا القول بأنه لا يمكن أن يوجد في الحقيقة ماء طاهر ولا يكون مطهرا، لأنه ما دام أنه ماء ويطلق عليه اسم الماء فهو طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. فإن خالطه طاهر فغلب عليه فإنه في هذه الحالة لا يسمى أصلا ماء، وإنما يسمى باسم هذا الطاهر الذي خالطه أو الوصف الذي تحول إليه بسبب مخالطته هذا الطاهر، أو الوصف الذي تحول إليه بسبب مخالطته هذا الطاهر. وأما الماء النجس وهو القسم الثالث فهو الماء الذي خالطته نجاسة فسلبته طهوريته وصيرته نجسا. يشترط لذلك أن تكون هذه النجاسة سلبت الماء الطهور طهوريته وصيرته أي جعلته نجسا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. القلتين مسمى قلة، والجمع قلل وقلال، والقلة هي إناء من الفخار يشرب فيه، وهي مشهورة عند العرب وسميت بذلك لأنها تقل بالأيدي. وقلة كل شيء قمته وأعلاه، ومنه قلل الجبال أي قمتها وأعلاها. العلماء رحمهم الله اختلفوا في تحديد الضابط الذي يحكم به على الماء الذي خالطته نجاسة بأنه قد سلبت طهوريته، قد سلبت طهوريته أو لم تسلب. يعني إيه؟ يعني العلماء قالوا خلاص المية دي هيخلصها نجاسة من نجاسات. إمتى نقول إن المية دي خرجت عن وصف الطهورية بتاعها وانتقل إلى وصف آخر فأصبحت نجسة؟ اختلف العلماء في هذا الأمر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إن بعض العلماء هيقول العبرة عندي لتغير أحد أوصاف الماء، سواء كان الماء كثيرة أو قليلة، مش هيلتفت إلى إيه؟ إلى حجم الماء أو كمية الماء، لا، هيقول العبرة عندي بأوصاف الماء. إذا تغير أحد أوصاف الماء، إذا تغير أحد أوصاف الماء فإنه ينتقل بذلك من الطهورية إلى النجاسة ما دام خالطته نجاسة وغلبت عليه. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى، يطلق عليه العلماء بحديث بئر بضاعة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك قالوا: إن الشرع منع من استخدام الماء النجس لتحول الماء بهذه النجاسة التي وقعت فيه وتغير صفاته وتأثره بهذه النجاسة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا لم يتغير الماء بهذه النجاسة فإنه يبقى على طهوريته. معنى هذا الكلام إنهم ألف إن أصلا الشرع أتى بوصف هذا الماء أو المنع من استخدامه لما تحول من صفة وهي التي خلقها الله عز وجل عليه إلى صفة أخرى، وهي الصفة التي غيرت هذا الماء بسبب مخالطته النجاسة. فإذا كان النجس موجود فيه وغير أحد أوصافه فينتقل من الطهورية إلى النجاسة، وإذا لم يؤثر فيه هذا النجس فبذلك يبقى الماء على صورته التي خلقها الله عز وجل، التي خلقه الله عز وجل عليها، ولا يتحول من صفة الطهورية إلى صفة النجاسة. وأما الفريق الآخر من العلماء فقالوا بالتفريق بين الماء الكثير والقليل. قال لا، احنا هنفرق بين المية اذا كانت كثيرة او اذا كانت قليلة، مش هنجي الاثنين ايه نفس الحكم او نفس الوضع. فقالوا: ان كان الماء كثيرا فانه لا ينجس الا اذا تغير. على ذلك هم اتفقوا في هذه النقطة مع الفريق الاول، ولكن اشترطوا الكثرة. فقالوا: اذا كان الماء كثيرا فانه لا ينجس الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه، وإذا كان قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم تتغير أي صفة من صفات. يعني إذا كان قليل ووقعت فيه نجاسة ولو كانت كثيرة حتى ولو لم تغير من أي صفة من صفاته فبذلك ينتقل الماء من صفة الطهورية إلى صفة النجاسة. وأصحاب هذا القول يختلفوا في تحديد ضابط القلة والكثرة، يعني هم قالوا خلاص احنا هنفرق بين الكثير والقليل. ده فريق من العلماء. هذا الفريق اختلف بينه في تحديد ايه هو قدر الماء اللي نقول عليه قليل وايه هو قدر الماء اللي نقول عليه كثير. والذي ذهب اليه المصنف رحمه الله واختاره وجماعة من اهل العلم هو اعتبار ضابط القلتين، فقالوا: اذا كان الماء قلتين فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو قليل. إذا كان الماء حيرمو على القلتين، يعني حيزيد على القلتين أو حيكون قلتين، فإحنا هنعتبر هذا الماء كثير. وعلى ذلك إذا وقعت فيه النجاسة فلا ينتقل هذا الماء من صفة الطهورية إلى صفة النجاسة إلا إذا تغير أحد الأوصاف. وإذا كان الماء دون القلتين أي أقل من القلتين فهو قليل ويتغير من الطهورية إلى النجاسة بمجرد ملاقاته النجاسة ولو لم تغير أحد صفاته. واستدلوا رحمهم الله بما جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا ففهمنا من ذلك أن ما دون القلتين يحمل الخبث. وهذه الدلالة تسمى دلالة المفهوم. دلالة المفهوم يعني مش منطوق، في دلالة ما دلالة المنطوق ودلالة ما دلالة المفهوم. دلالة المنطوق مثل الحديث السابق ذكره الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دلالته دلالة المنطوق، يعني استدللنا على الحكم من هذا المنطوق. أما هذا فالحكم الذي ذهب إليه مستدل عليه ومستنبط من الحديث بدلالة المفهوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء أقل من قلتين ثم وقعت فيه نجاسة تنجس بدون تغير أو تنجس حتى لو لم يتغير، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم فهموا ذلك بدلالة المفهوم وليس بدلالة المنطوق. ورد أصحاب طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أو طافه، ردوا هذا القول بأمور، منها أي ردوا قول الفريق الثاني الذي فرق بين الكثير والقليل، وردوا حديث القلتين بأن حديث بئر بضاعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أصح من حديث القلتين، كما أن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال، وذلك لأن القلالة تختلف. ده وجه آخر رد به القول بحديث القلتين، أن القلتين ما يعرف تقديرهما شرع، ما يعرف تقديرهما شرع، وإنما اجتهد العلماء في تحديد مقدار القلتين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. القلال تختلف، كيف نعرف مقدار القلتين الذي يتحدد بهما القلة والكثرة؟ وأيضا ردوا عليهم فقالوا دلالة حديث القلتين على تنجيس الماء اليسير إنما هو بدلالة المفهوم، وأما حديث بئر بضاعة فهو بدلالة المنطوق. وقوله رحمه الله أو كان جاريا لم ينجسه شيء، الماء إما أن يكون راكدا وإما أن يكون جاريا. في هذه الجملة يذكر المصنف رحمه الله الماء الجاري فيقول وكذلك إذا كان الماء جاريا فإنه لا يتنجس لأنه يطهر بعضه بعضا، وسواء كان هذا الماء الجاري قليلا أو كثيرا، إذا كان الماء جاريا فإنه لا يتنجس بالنجاسة إذا وقعت فيه. لماذا؟ لأنه يجدد نفسه ويطهر نفسه أولا بأول، وسواء كان هذا الماء الجاري قليلا أو كثيرا. استدل على ذلك بحديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة هي بئر كان يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل، سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحيض بكسر الحاء وفتح الياء، وهي الخرق التي يمسح بها دم الحيض، والنسل الأشياء الخبيثة الرائحة. قالوا في هذا البئر إنه لم يكن الناس يلقون فيه هذه الأشياء بمحض فعلهم أو بفعلهم بأنفسهم، وإنما كان هذا البئر في منحدر من الأرض، وكانت الرياح والسيول تحمل الحيض والنسل حتى تلقيها في هذا البئر. قوله رحمه الله والقلتان ما قارب 108 أبطال بالدمشقي. اختلف القائلون من العلماء باعتبار القلتين في تحديد القلة والكثرة، في تحديد مقدار القلتين، يعني اختلفوا في تحديد مقدار القلتين، والذي ذهب إليه المصنف رحمه الله أنهما 108 أبطال بالدمشقين. قوله رحمه الله وإن طبق في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. ذكر المصنف رحمه الله في هذه العبارة 3 حالات تطلب فيها طهورية الماء الطهور. الحالة الأولى في قوله وإن طبق في الماء ما ليس بطهور، فإذا طبق في الماء ما ليس بطهور فهذا يسلب طهورية الماء بالإجماع، وذلك لأنه يغير الماء ويغير صفاته وينقله عن وصفه تماما. الحالة الثانية في قوله وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه، أي إذا خالط الماء شيء حتى غلب على اسمه فإن الماء قد طلب لذلك طهوريته، مثل أن يوضع فيه حبر فيصبح حبرا. وكذلك ينطبق هذا الكلام على ماء الورد وماء الزعفران ونحوه. الحالة الثالثة التي تسلب فيها طهورية الماء في قوله رحمه الله أو استعمل في رفع حدث، أي إذا استخدم هذا الماء الطهور في رفع حدث فإنه يفقد طهوريته. واستعمال الماء يعني أن يمر هذا الماء على العضو ثم يتساقط منه فالماء المستعمل هو الماء المتساقط من على العضو بعد غسله. قالوا رحمه الله هذا الماء فقد طهوريته لأنه يزول عنه اسم الماء. والصحيح أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يسلب طهوريته ولا يزول عن الماء اسمه، وذلك لأنه لم يغير الماء شيئا بل الماء باق على صورته وطهوريته. مسألة مهمة جدا في معرفة التغير الذي يحول الماء ويسلب طهوريته. التغير الذي يسلب طهورية الماء هو التغير الناتج عن مخالطة الماء وممازجته بأن يقع شيء في الماء فيذوب فيه ويخالطه ويغيره. شرط في هذا التغير أن يكون بالممازجة، يعني يذوب في الماء. أما إذا كان التغير بالمجاورة فهذا لا يفقد الماء طهوريته، وذلك مثل تغير الماء بقطع الفاقور الصلبة الذي لا تذوب في الماء ولكنها تؤثر فيه مجاورة. الكافور نوعان، نوع منه يذوب في الماء ونوع منه صلب لا يذوب في الماء، ولكنه إذا وضع في الماء يغير في رائحته قليلا، ولكن هذا التغير يكون ناتجا عن المجاورة وليس عن الممازجة. في هذه الحالة لا تسلب طهورية الماء. وكذلك الدهن فإنه يطفو على الماء ولا يمازجه. لو كان في فص ماء ووقع في هذا الماء شيء من الدهن، هل هذا الدهن يسلب طهورية الماء أم لا؟ لا يسلب طهورية الماء، لأن الدهن ينفصل عن الماء ولا يمازجه ولكنه يطفو على الطهر. وأيضا لو كان الماء مثلا في نهر يجري وعلى جانبي النهر ميتا، يعني كان الماء يطيب في نهر أو في مدراه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وعلى الشط مثلا يمينا ويسارا ماشية ميتة أو حيوانات ميتة، فتأثر الماء برائحة هذه الميتة، فهل بذلك يسلب من الماء الطهورية؟ لا، لا تسلب طهورية. لماذا؟ لأن التغير عن مجاورة وليس عن ممازجة. كذلك إذا تغير الماء في ممره بسبب ما يشق صون الماء عنه غالبا كثقلب ونحوه فالماء طهور. في بعض المجاري المائية تجد الماء يجري وعلى الحافتين توجد الصحالب التي تغير صفة نسبة الماء، قد تغير لون الماء. ففي هذه الحالة هذا التغير ناتج عن ممر الماء الممر الذي خلقه الله عز وجل فيه مما يشق صون الماء عنه. معقول في كل مكان فيه الصحالب دي وتقعد تشيل الصحالب عشان خاطر الماء حتى لا تتغير الماء فيشق صون الماء عن مثل ذلك. كذلك الماء الذي يخرج من ترمبات، الماء كذلك يتخرج من ترمبات، في بعض الاحيان تجد طعمها متغيرا بسبب وجودها في مكان معين في جوف الارض، هذه المياه طهورة ولا تسلب طهوريتها بذلك. كذلك نوع آخر وهو الماء المتغير بطول المكث، إذا كان الماء موجود في إناء مثلا وبقي لفترة طويلة من الزمن فإنه يتغير رائحته، تتغير رائحته ولكن هذا التغير ناتج عن طول المكث، وهذا التغير لا يسلب الماء طهوريا. وكذلك إذا تغير الماء بطول المكث فإنه لا يخرجه عن طهوريته، لأنه تغير بنفسه ولم يتغير بشيء خارج عنه. والله قوله رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، أي إنه إذا كان يعلم أن الماء أو غيره طاهر ثم شك هل أصابته نجاسة أم لا فاليقين أنه طاهر، وإذا كان يعلم أنه نجس ثم شك هل طهر أم لا فاليقين أنه نجس. يعني كان في مية مثلا في البيت، أنت عارف أن المية دي طهورة، مية نظيفة فش أي نجاسة ولا أي شيء مخالف لها. طيب بعد ذلك وجدت شيء معين وقع في الماء، ولكن شكيت هل الماء بذلك الشيء انتقل عن وصفه أم لم ينتقل عن وصفه؟ ما دمت لم تجزم بأن الماء قد انتقل عن وصفه إلى وصف آخر فبذلك ففي ذلك تبني على اليقين، وهو أنه طهور لم يغير شيء. كذلك العكس، إذا كنت تعلم من ماء أنه متغير بنجاسة مثلا، أنه متغير بنجاسة ثم بعد ذلك سكت، هل هذا الماء طهر أم لم يطهر؟ مثال آخر، لو كنت تعلم من وجود نجاسة على ثوب معين لك ثم أتيت لتلبس هذا الثوب وسكت، هل النجاسة زالت من على الثوب أم لم تزل؟ في هذه الحالة أتعتبر اليقين وهو أن هذا الثوب عليه النجاسة وهو متنجس بهذه النجاسة. كذلك لو وجد مثلا على ثوبه أثر غوصة ثم شك ولم يترجح عنده هل هذه غوصة حمار أم غوصة بعير. الفرق بين غوصة الحمار وغوصة البعير أن غوصة الحمار نجس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي بحجرين وروسة قال إنها رج، إنها روسة حمار، إنها رج أي نجس. ففي هذه الحالة اليقين طهارته، أي اليقين طهارة الثوب، وذلك لأنه لم يجزم أن هذه الروسة نجسة، ولا يلتفت إلى الشك لأن اليقين لا يزول بالشك. قوله رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، أي غسل من الثوب ما يتيقن به أن الغسل قد أتى على موضع النجاسة. فإذا أصابت النجاسة أحدكمين وهو لا يعلم أيهما أصابت فإنه يغسل الكمين، وإذا أصابت النجاسة الثوب وهو لا يعلم في أي موضع منه فإنه يغسله كله. يعني تعرف مثلا في نجاسة جت على إيه؟ على ملابس، ولكن انت عارف النجاسة دي فين بالضبط؟ الملابس. هتتصاب في هذه الحالة إلى أن تغسل إيه؟ الثوب كله. ليه؟ حتى تتيقن أن الغسل أتى على كل النجاسة الموجودة فيه وطهره تمام. طيب قوله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يرد غيرهما تيمم وتركهما، يعني اختلط عليه المية دي طهورة ومية نجسة وطبق نقيت من الماء أو أكثر، بعضها نجس وبعضها طهور، ولكن اشتبه عليه ما يعرف أيهما نجس وأيهما الطهور، ففي هذه الحالة إما أن يجد غيرهما وإما أن لا يجد غيرهما. فإن وجد غيرهما أي ماء طهورا غيرهما يتيقن أنه طهور، ففي هذه الحالة يتركهما ويستخدم الماء الطهور. الحالة الثانية، إذا لم يجد غيرهما فهذه الحالة يتركهما ويتيمم، أي أنه إذا كان عنده ماء طهور وآخر نجس واشتبه عليه الأمر فلم يدر أيهما الطهور وأيهما النجس فإنه يتركهما ويتيمم بشرط ألا يجد غيرهما. فإن وجد غيرهما وجب عليه الوضوء منه. وفي هذه الحالة يعني إذا اشتبه الطهور بالنجس قالوا يتركهما ويعدل عنهما إلى التيمم، وذلك لأن اجتناب النجاسة واجب ولا يتم اجتناب النجاسة إلا باجتنابهما، يعني اجتناب الإناءين معا او بسبب الايه الميه المشتبهه عليه انها طهوره باخرى نجسه. ولا يتم اجتناب النجاسه الا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لذلك يجب ان يجتنبهما وينتقل عنهما الى غيرهما، وذلك ان وجد غيرهما، فان لم يجد غيرهما انتقل الى الثاني. وذهب بعض اهل العلم الى انه يتحرى الطهور منهما فيستخدمه، يسعى ويجتهد لتحري ايهما الطهور وايهما النجس، ثم ان دل له اجتهاده على احدهما انه طهور فعليه استخدامه في هذه الحاله. واستدل على ذلك اي على انه ينبغي عليه ان يتحرى الطهور منهما، استدل على ذلك بما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اذا شك في الصلاه، يعني شك هو صلى ثلاثه او اربعه، شك هو صلى اثنين ولا اكثر ولا اقل، فيما اذا شك في الصلاه انه قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى تحري الصواب عند الشك، والقاعده انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبه الظن، رجعنا الى غلبه الظن. لماذا؟ لانه تعذر علينا اليقين في هذه الحاله، وتحصل غلبه الظن في هذه الحاله بالتحري، وهذا القول اصح والله اعلم. قوله رحمه الله وان اشتبه طهور بطاهر توضا من كل واحد منهما. المساله السابقه اشتبه طهور بنجس، في هذه المساله اشتبه طهور بطاهر، وهذه المساله لا ترد على قول من يقول من العلماء ان الماء اما طهور واما نجس، ولا يوجد قسم ثالث اسمه ماء طهر، وانما هو طهور ونجس، ولكنها ترد على قول من يقول ان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس. وعلى هذا فانه اذا اشتبه ماء طهور بطاهر فانه يتوضا من هذا مره ومن هذا مره، او يتوضا مره واحده لكنه يغترق من هذا غرفة ومن هذا غرفة في كل عضو، وبذلك يكون متيقنا أنه توضأ بالطهور. يعني في هذه الحالة إذا اشتبه عليه ماء طهور بطاهر قدامه حاجة اثنين، إما أنه يتوضأ أو يتطهر من هذا الماء ثم يتطهر من هذا الماء، يعني هيتطهر مرتين إذا كان عنده ماء، أو الحالة الثانية ان هو ياخذ غرفه من دوت يغسل بها العضو، ثم ياخذ غرفه من الاخر ويغسل بها العضو، كان هيتوضا مثلا هيغسل ايديه اليمين، يبقى ياخذ غرفه من دوت ويغسل بها ايديه اليمين، وبعدين ياخذ غرفه من الميه الثانيه ويغسل بها ايديه اليمين، ثم ينتقل على اليسار وهكذا. اذا فعل ذلك يحدث له اليقين بانه استخدم الماء، ولا شك انه لا يصح أن يقال مثل ذلك فيما لو اشتبه طهور بنجس. ما ينفعش لو المية اشتبهت عليه فيها طهور وواحدة نجس اشتبه عليه الأمر، ما ينفعش نقول إيه خد من ده غرفة ومن ده غرفة، لأنه بذلك يستخدم النجاسة ولا شك. كذلك لو استخدم هذا مرة وصلى ثم استخدم هذا مرة وصلى فإنه يكون كذلك أيضا مستخدما للنجاسة ملصقا بها نفسه. طبعا في حالة اشتباه الماء النجس بالماء الطهور إما أن يجد غيرهما فيتركهما ويستخدم الطهور المتيقن في طهارته، وإما أن لا يجد غيرهما ففي هذه الحالة الصحيح أنه يتحرى الصواب، فإن أداه في هذه إلى طهورية أحدهما استخدمه ثم صلى. قوله رحمه الله وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. يعني إيه مثلا؟ يعني عنده 10 ثياب، 6 منها طاهرة و4 نجس، ولكن مشتبه عليه ما يعرف أيهما الطاهر وأيهما النجس. الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله وبعض أهل العلم أنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحد، يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحد أي يزيد صلاة. فإذا فعل ذلك تيقن أنه صلى في ثوب واحد طاهر على الأقل، لأنه هو مثلا عنده أربعة متنجسة، هنقول صلى تصلي أربعة بعدد متنجس وحتزيد واحد يعني هتصلي خمسة. على أسوأ الأحوال إن هو هيصلي أربعة في أربع ثياب نجسة، ولكن هيصلي واحدة في ثوب طاهر. وممكن أنه يصلي الخمس مرات في ثياب طاهر. وكذلك لو رجل له أربعة ثياب، ثوبان طاهران وثوبان أصابتهما نجاسة ولا يدري أيهما الطاهر وأيهما المتنجس، فإنه يصلي ثلاث مرات في ثلاثة ثياب من الأربعة، وبذلك يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. والصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى الطاهر من هذه الثياب ثم يصلي في صلاة واحدة، يتحرى الطاهر من هذه الثياب ثم يصلي فيه صلاة واحدة. وكذلك لو اشتبه عليه الثوب المحرم بالثوب المباح، يعني كان عنده ثياب منها ثياب محرمة ومنها ثياب مباحة، كأن يشتبه عليه ثياب مصنوعة من الحرير الطبيعي وهي محرمة على الرجال بغيرها، أو ثياب مغصوبة بغيرها كذلك، فعلى المذهب أنه يصلي بعدد محرم ويزيد صلاة. هشوف الثياب المحرمة اللي عنده كم ثوب، هيصلي بعدد هذه الثياب كل صلاة بثوب وهيزيد عليها صلاة، فبذلك كذلك يكون متيقنا أنه صلى صلاة واحدة على الأقل في ثوب مباح. والصحيح في هذه المسألة كذلك أنه يتحرى الثوب المباح ويصلي فيه، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.